بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اليوم مع الدرس الثاني من دروس سورة الحشر، مع تدبر هذه السورة العظيمة التي كنت أحسب أنني قد أقسمها إلى قسمين فقط، وعندما دخلت في لجة بحر علمها وتدبرها أتوقع أننا بين 4 دروس أو أكثر. هذا مع الاختصار. هذه السورة فعلا حاوية شاملة كاملة، ولذلك اليوم نأخذ الجزء الثاني بإذن الله، ونواصل في الأسابيع القادمة بإذن جل وعلا، بعد أن نستمع الآن إلى قراءة السورة لإمام الحرم المكي الشيخ ماهر معيقلي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب هذا بيان لما حل بهم بما حل بني النضير من إجلائهم وتخريب بيوتهم وتقطيع نخلهم وإحراقها وإبقاء بعضها. السبب في ذلك الإشارة ذلك أي لما حل بهم من هذا العذاب في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم. نعم، لأنهم شاقوا الله ورسوله، والمشاقة هي من البعد أيها الأحبة، فهم ابتعدوا عن طريق الله وعن سبيل الله، وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهموا به كما مر، فاستحقوا هذا العقاب، فإن الله شديد العقاب. أي ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ليس خاصا بهؤلاء، كل من سلك طريقهم من المتقدمين أو المتأخرين فله عقابه. في سورة الأنفال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وهنا ومن يشاقق الله أضغمها ولم يكرر ورسوله، والمعنى واحد، ولكن قال العلماء هناك قاعدة مهمة جدا في التفسير وغيره، قاعدة عند أهل اللغة، أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فهناك في سورة الأنفال ومن يشاقق، وأيضا وكرر الرسول ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إذن هناك زيادة في المعنى. قال العلماء آية الأنفال في كفار قريش، في كفار مكة، وهذه الآية في يهود بني النضير. ومع أن الله أثبت المشاقة للجميع وأنهم قد شاقوا الله ورسوله، لكن كانت مشاقة أهل مكة أشد. كيف؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله وآذوا صحابته وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجوه أيضا من المسجد الحرام، بل هموا بقتله كما تعلمون، كما بيّن الله جل وعلا في سورة الأنفال. نعم، فيثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، بيّن الله سبحانه وتعالى كل هذا ما يريده. أما هؤلاء فنعم هم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع شدة مشاقتهم فأولئك أعظم. ليس هذا تهوينا من مشاقة أهل الكتاب، فلذلك جاء السياق هناك أكمل، لأنهم كانوا أكثر مشاقة ومحادة لله ولرسوله. هذا ما استنبطه العلماء في هذا، والله أعلم. و ثم يقول سبحانه وتعالى والله شديد العقاب، كما قلت إن هذا لكل من حد الله ورسوله وكل من شاق الله ورسوله. وهذه الآية مليئة بالتفاؤل، فأشير إليها في موضعها، منها ما يقع اليوم من مشاقة الله ورسوله، سواء من اليهود والنصارى والمشركين والصفويين والرافضة والمنافقين في الداخل، كل هؤلاء شاقوا الله ورسوله، والله توعد عاقبة عقابا شديدا. وهذه تعطينا التفاؤل إذا أخذنا بالمنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة هي النخلة، كان اليهود في المدينة أهل نخل، لما جاءوا هم أصلا لم يكونوا من أهل المدينة، فهم وافدون عليها، وليس كما يزعم بعض المؤرخين، مع كل أسف هناك من يزعم أن اليهود لهم أصل في المدينة، وهذا غير صحيح، بل يأتي أحد الكتاب ويزعم أن الرافضة لهم أصل في المدينة، أبدا، هم وافدون وكانوا يعملون في النخل ولم يكونوا ملاك النخل، ولكن اشتروها فيما بعد فأصبحوا مزارعين حقيقة الملاك الحقيقيون هم الأوس والخزرج قبل الهجرة، الذين هم الأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة تقودنا إلى مسألة مهمة باختصار، لأننا لا نريد أن نفوت هذه الفوائد. هناك الآن من يقول إن اليهود لهم حق في فلسطين لأنهم من زمن موسى، وهم في الحقيقة ليسوا من زمن موسى. بعد وفاة موسى عليه السلام عندما دخل يوشع بن نون ومعه أتباع موسى عليه السلام الذين فتحوا بيت المقدس، فنرد عليهم نقول لا، اليهود ليس لهم حق فيه، الفلسطين للمؤمنين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فإذا جئنا نريد نقول من هو الأسبق، الجبارون أسبق من اليهود، إن فيها قوما جبارين فهم أسبق من اليهود، أسبق من الذين دخلوها إذا كانت بالأسبقية. لكن نحن نقول في كل أرض لا للجبارين ولا لليهود ولا للنصارى الذين احتلوها أيام صلاح الدين كما تعلمون وأخرجهم صلاح الدين. الأرض أرض مباركة لله ولرسوله، وسليمان عليه السلام رسول من رسل الله كان فيها، وأنبياء الله كانوا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء عندما أسري به قبل أن يعرج به لبيت المقدس، وقيل بعد ولكن القول الراجح أنه قبل، صلى بالأنبياء. فهي أرض نبوة وأرض مباركة، الأحق فيها هم المؤمنون. أما مجرد هذه الدعاوى فلو سلمنا بمقدمتهم، مقدمة اليهود أنهم أقدم كما يقولون من العرب، قلنا هناك من هو أيضا أقدم منكم. فالصحيح أن فلسطين للمسلمين، وقد بينت هذا في رسالة كتبتها قبل قرابة 20 عاما، رؤية استراتيجية في القضية الفلسطينية، وأثبتت هذا بالأدلة باختصار. إذن هنا ليس لهم أرض، لكن كانوا من المزارعين أي يزرعون النخل. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم الفرصة للخروج ولم يخرجوا عاندوا، جاء الحصار وجاءت معاقبتهم بتقطيع بعض النخل وتحريق بعضه وإبقاء بعضه. فحدثت قضية إشكال عند الصحابة، أننا قطعنا البعض وتركنا البعض، إن كان القطع صحيحا لماذا لم يقطع الكل، وإن كان الإبقاء صحيحا لماذا لم يبقى الكل. وهذه أثارها المنافقون وأثارها اليهود على طريقتهم اليوم. الآن سبيل المنافقين حتى في بلادنا عبر وسائل الإعلام يثيرون الشبه، يثيرون الإشكال. فقلق الصحابة كثيرا لهذا الأمر للتقطيع، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، فسري يعني ما قطعتم اللينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة فبإذن الله كلها بإذن الله كلها مشروعة. فالتقطيع من أجل إغاظتهم، لأن كما قلنا في الدرس الماضي وهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، مكان الاعتبار إن من أغلى ما يملك الإنسان أن يكون عنده بيت، إذا كان عنده بيت فهو غالي عليه. تصور إنسان جلس يعمر 5 سنوات أو 20 سنة حتى يحصل على بيت، ثم جلس 10 سنوات يبني البيت مثلا ثم يهدم كما يفعل اليهود في بيوت إخواننا في فلسطين. من أشد الأمور هذه قسوة، أحيانا قد يكون قتل أحد الأولاد أسهل عليه من هذا. فاليهود لما هم يخربون بيوتهم بأيديهم والمؤمنون أيضا يخربون بيوت اليهود، يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه فعلا مكان عمره. فكذلك إذا تقطيع بعض النخل لإغاظتهم وأيضا لقطع أملهم أن يبقوا في المدينة، أنه لا مجال لكم، البيوت تخرب والأموال تقطع وتحرق، فلا داعي للبقاء ولا لا تطمعوا بالبقاء إطلاقا. طيب الباقي حتى أيضا يغنمها الصحابة وهي الفي التي سيأتي الحديث عنها، فما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فهي على أصولها فبإذن الله. شوف وليخزي الفاسق، هؤلاء يعني من باب إذلالهم وإخزائهم والعذاب النفسي أيها الأخوة. هذا معنى نقف هذه السورة، لاحظت في القرآن وأتمنى أن نوفق بإذن الله وقد بدأت بهذا الموضوع في أساليب القرآن في العذاب النفسي في الدنيا والآخرة. العذاب النفسي حمان الله وإياكم أحبتي أشد من العذاب البدني. العذاب البدني شديد لكن العذاب النفسي أشد. وحتى أقرب لكم المعنى، انظروا إلى شخصين، شخص مريض قد كسرت رجله أو يده أو ظهره، وإنسان مريض نفسيا، أيهما أشد؟ قطعا المريض نفسيا أشد وبرؤه أصعب. فلذلك العذاب النفسي شديد وله وقع ومؤثر، وهو أسلوب من أساليب العقاب وأساليب التربية إذا استخدم استخداما صحيحا. قد تقولون كيف؟ أم تريد أن تربي ابنها أو أب، ضربه عذاب بدني، ضرب الابن عذاب بدني، لكن هجره، هجر الابن دون أن تقول شيء من الأب أو الأم أشد عليه، فهو عذاب نفسي وتأثيره أشد. العجيب أن القرآن وهذا الموضوع ركز على العذاب النفسي في الدنيا والآخرة. الآن أهل النار وهم في النار، أجرنا وإياكم من النار، العذاب النفسي أشد عليهم. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، هذا شديد شديد عليهم. لو قيل لهم إنكم ستخرجون من النار بعد 100 عام هان عليهم العذاب، إنكم ماكثون. نعم، لما يرون الموت يذبح كما قيل بين الجنة والنار، بعد أن ندخل أهل الجنة، أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم، ويدخل أهل النار النار وقال الله وإياكم منهم، يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يؤتى بالموت فيذبح، أي بين الجنة والنار، يعني الموت يحل عليه الموت، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، يتمنون الموت. من أكبر أمانهم أن يموت، هذا عذاب نفسي شديد. وتكرر أساليب العذاب النفسي، فلهذا ننتبه لهذا المعنى، خطورة هنا وليخزي الفاسق، فهو عذاب نفسي، يعني قد يكون أشد عليهم من إجلائهم، لأنهم يرون ما تعبوا عليه سنوات في هذا النخل وهذا المال يقطع أو يحرق، شديد على النفس، وكأنه قطع للأمل، للأمل. هذا معنى هذه الآية. ولذلك إذن القطع والإبقاء كله لمصلحة. قال العلماء إن ولي الأمر له حق في معاقبة الأعداء في تحريق مالهم أو في سلبها فيما يراه، وهذا بما يرى فيه المصلحة أخذا من هذه الآية، والله أعلم. ثم قال الله جل وعلا أيضا لما اليهود يثيرون الفتن يقولون كيف تفعلون بمالنا هذا وأنت جئت بالإصلاح، هذا من الإصلاح، هذا من الإصلاح، كون قطعة النخلة وهي شيء من المال، كما يطلق الرصاص وهو مال ينتهي، كما يطلق المنجنيق وهو مال وينتهي، كل هذا وسيلة من وسائل الإصلاح، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم. أيضا ذكر العلماء فائدة عظيمة جدا، أيضا نعود للتفاؤل، وأنا حريص هذه الأيام أن نركز على موضوع التفاؤل، لأن بعض النفوس حقيقة أشربت بعض الهزيمة النفسية فيما يرون الآن، خاصة الأوضاع كما ترون في العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي اليمن، أفغانستان، باكستان وغيره. النفوس الضعيفة يخشى عليه من الهزيمة النفسية، والهزيمة النفسية كما قلت قبل قليل خطيرة جدا. أين التفاؤل هنا؟ يقولون ما كان أحد يتوقع أن يخرج اليهود من المدينة لقوتهم ومناعتهم وحصونهم، ومع ذلك فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فأتاهم الله من حيث لم يحدث، وقذف في قلوبهم لا تخاف، إذا أراد الله هزيمة هؤلاء اليهود في فلسطين، الصفويين في الشام وفي العراق، الروس، الأمريكان المتآمرون الخبثاء، لا اطمئنوا، يقذف الله في قلوبهم الرعب ويتنتهي أمره، لكن والنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم في ست كما في الحديث الصحيح، ومنها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا واضح إلى الآن الرعب قائم، لأن القضية أن الأمة منصورة بالرعب. عندما يرى الأعداء قوة المؤمنين وشدة بأسهم يهرب منهم العدو ويستسلم، ونحن نرى هذا المثال أبناؤنا في فلسطين الأطفال، انظروا كيف رعب اليهود، الطفل ما معه إلا حجارة، واليهودي مدجج بكامل السلاح ويجري، تجد المرأة تلحقه والطفل يلحقه من الرعب الذي فيه. الآن وقائع حتى في فلسطين، حتى في العراق، وحتى في الشام وغيرها، تبين الرعب الذي يصاب. فالرعب موجود، لكن إذا كان المقابل الذي يعطي الله حق الرعب ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، فلذلك هذا الذي يحقق هذا. فإذن اليهود ما كانوا كما قال تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم الله، كل الطرفين. الآن نقول طيب هذه الأمم المدججة بالسلاح، الروس بطائراتهم وقذائفهم، الصفويين بإجرامهم الذي ملأ الأرض، تآمرهم مع اليهود والنصارى، كل هذا موجود، أطمئن كما حدث في بني النضير وفي بني قينقاع، وكما حدث فيهم بعد بني قريظة، وقيل قبل بعد غزوة الأحزاب، يحدث إذا أراد الله ذلك وأخذنا بالأسباب فنصر قريب. ألا إن نصر الله قريب. ثم قال الله جل وعلا: ما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة وأخذوا مزارع ونخيل بني النضير وأخذوا حصونهم وأموالهم، ما حملوا إلا الشيء اليسير، هذا أن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الشيء الذي تحمله دوابها، الدواب طبعا سيركبون عليها حتى يذهبوا إلى خيبر وبعضهم ذهب إلى الشام، لكن بقي شيء، واليهود معروفون بالثراء ومعروفون بالغنى، ولذلك قالوا من طغيانهم وكفرهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، هكذا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهكذا كانوا اليهود يرون أنهم هم الأغنياء وأن الله هو الفقير والعياذ بالله، فتركوا أموال ضخمة، حملوا ما حملوا معهم، لكن بقي شيء كثير، فأراد الصحابة قسمتها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن: أنكم ليس لكم فيها نصيب، هذا فيء. هنا عندنا فيء وغنيمة، فيء وغنيمة. الغنيمة هي التي يكسبها المجاهدون بجهادهم، هذه غنيمة، هذه الغنائم كما في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه هو للرسول إلى ذي القربى الآية. الفيء هو الذي يكسبه المسلمون بدون قتال، هذا ما كان فيه قتال، مجرد محاصرة، لم يخسر المسلمون فيها شيئا، لم يقتل منهم أحد، فقالوا: نريد نصيبنا. فنزل القرآن أنه ليس لكم فيها شيء، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها كما في الآية التالية: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني ليس أنتم الذين قتلتموهم ولا أنتم الذين أخرجتموهم، مع أنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهم أجرهم ولا شك، ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء، فالله هو الذي أخرجهم كما قال قبل: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فإذا ليس لكم فيها شيء. نعم، ومرة أخرى: والله على كل شيء قدير. مرة أخرى يؤتي هذا التفاؤل العجيب الذي ترسمه هذه السورة في هذا الجانب. فوالله على كل شيء قدير. هزيمة الأعداء، لا تشغلوا أنفسكم أيها الأخوة بهذه الجموع، فالتاريخ شاهد من قبل، حتى أيام موسى عليه السلام قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. وما هي إلا لحظات ويقول فرعون: آمنت. تاهر يقر بماذا آمن؟ ما قال آمنت بالله الذي آمنت في بنو إسرائيل، إذلال له، هذا الذي كان يستعبدهم ويقتلهم ويحتقرهم، وهو يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، هو الآن ينطق بلسانه في آخر لحظات حياته: آمنت بالذي لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن انتهيت، لكن لاحظوا اللفظ هنا، ما قال آمنت بالله، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله. لمزيد من إذلال، هو الذي قبل لحظات كان أصحاب موسى يقولون إنا لمدركون. ما بين قولهم هذا القول وأن فرعون جاء بجيشه والأمم التي معه وهم ضعفاء، وبين أن يقول هذا القول والغرق يدركه إلا لحظات. فإذا هنا يقول والله على كل شيء قدير. هذا الجموع إذا أخذنا بأسباب النص كما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدي. كذلك في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إلى أن يقول إذ جاءكم من فوقكم، أي من لأن أعلى المدينة، المدينة مكانها وهم قادمون من جهة مكة أي أعلى كما تعلم، جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم أي من جميع الجهات، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وما هي إلا ريح وتنهيهم جميعا. فلا تيأسوا، املأوا قلوبكم ثقة بوعد الله وبنصر الله. لكن علينا أن نفكر ماذا نعمل نحن، ما هو واجبنا تجاه هذه المعركة القائمة الآن. المعركة الآن شاملة، ما مر في التاريخ المعاصر معركة شاملة بكامل أركانها كما هي اليوم. نعم وقعت معارك في فلسطين لكن لم تكن شاملة، وقعت في العراق قبل، لكن معركة يشارك فيها الشرق والغرب، ويشارك فيها الصفويون، ويشارك فيها من الداخل، ويشارك فيها المنافقون، كلهم أعداء الأمة مثلهم، فهي أشبه ما تكون بالأحزاب. هنا نفكر ماذا نعمل، نفكر ما هو الواجب علينا، نشغل أنفسنا بما علينا، لا نشغل أنفسنا بما يعمله الله. الله سبحانه وتعالى يقول عليك والله على كل شيء قدير. لا تشغل نفسك بهذا، اشغل نفسك بما تلقى الله به، والفرص متاحة، ويجب أن نشارك كلنا في صف رص الصفوف وإشاعة الفأل ودعم إخواننا المجاهدين، وأيضا إيواء المهاجرين الذين يأتون كما سيأتي في الآيات. هذا الذي نشغل فيه أنفسنا، ألا نجد في نفوسنا خصاء في قلوبنا على إخواننا شح، إنما نبذل ما نستطيع. كل هذا سيأتي، هذا اللي يجب نفكر فيه. أما التفكير بما ليس لنا هذا تعدي، وقد يكون وسيلة لأن الشيطان يدخل في هذا الأمر والله أعلم. ثم يقول الله جل وعلا مرة أخرى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى. قسمها خمسة أقسام. ففي سورة الأنفال تأملوا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية الغنيمة تقسم خمسة أقسام، خمسها يقسم خمسة أقسام كما في سورة الأنفال، الفي كله يقسم خمسة أقسام كقسمة الغنيمة. أعود مرة أخرى لأهمية هذا المعنى. الغنيمة يعني التي قاتل المسلمون فيها ودخلوا المعركة، بعدما تنتهي المعركة وينتصرون ويحصلون على الغنيمة تقسم خمسة أقسام. قسم واحد فقط هو الذي في سورة الأنفال يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمسة تقسم، نقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. في الأنفال لا، كلها تقسم هذه الخمسة. هذا الفرق، ولا أطيل لأنه ليس منهجنا البيان الأحكام كثيرا، لكن لأهمية هذا الموضوع فالصحيح طيب. العلماء اختلفوا حول هذه الآية هي منسوخة ولا، الصحيح أنها ليست منسوخة. هذه آية الحشر في الأنفال، وأنه ليس للذين شاركوا بالحصار أو غير شيء إلا ما يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم بحقوقهم التي سيذكرها، أن يكون فقيرا، أن يكون محتاجا لسبب يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أقسام. بينما هناك لا، لهم ثلاثة أربعة، وعلى حسب تقسيم العلماء للفارس سهم وسهم ثلاثة أسهم. نعم، له سهم ولفرسه سهمين وللراجل سهم واحد، أن الفارس أقوى أثرا، وليس هذا مكان تفصيل هذا الجانب. إذن للعلماء كلام طويل في تقسيم المسائل وتقسيم هذه الأموال أسأل الله أن يحقق. يسأل سائل الآن، تأتيني أسئلة الآن، هل لنا حق، يقول بعض الشباب المجاهدين، أن نأخذ من الغنيمة؟ ينظر، إذا كان الذي قام بالحرب دولة وهذا يأخذ أجرته من الدولة، كما يحدث مثلا الآن في اليمن، المملكة مع دول التحالف، هم الذين يحاربون وهم الذين يقدمون الأسلحة وهم الذين يعطون رواتب ليس لهم شيء فيها، هذه تأخذها الدولة لأنهم أخذوا نصيبها. بينما إذا كانت المعركة ليس فيها قيام الدولة أو جماعة محددة كما يحدث في الشام، جماعات معينة هي المسؤولة عن الغنائم، حتى في الشام الآن الجماعات المجاهدة هناك الذين على منهج أهل السنة والجماعة هم الذين يمولون المجاهدين وينفقون عليهم، بل يعطونهم الرواتب مثل الدولة تماما، وما تقسم هذا يأخذونها. أما لو كانت مجرد غنيمة، ليس هم كل يجهز نفسه، ومن جهز غازيا فقد غزا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هنا تكون لهم الغنيمة. لأن تأتيني أسئلة من بعض الأخوة ممن يشارك في الجهاد في أي مكان، هذا هو التفصيل فيها، والله أعلم تفصيل باختصار. ثم يقول الله جل وعلا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يقسم المال كل يأخذ نصيبه الفقير وغيره. كيف كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ أي لا يكون التجار هم من يحتكرون المال. الاحتكار، احتكار التجار المال منهج غربي، وقامت البنوك الغربية الربوية على هذا المنهج. الإسلام يحارب هذا، يجب أن يكون المال بيد الجميع، كل على حسب نصيبه. أما أن نحصر، خذوا مثال في البلاد الغربية، أحيانا تنشأ مؤسسة، وفي مؤسسات كبيرة، فتتجمع هذه المؤسسات الكبيرة وتمكر بالمؤسسة الصغيرة حتى تسقطها. أعطيكم مثال، وقعت مع كل أسف، وقعت في دولة عربية قديمة القصة، يمكن لها 40 سنة. قام أحد التجار الأثرياء وأنشأ بنكا إسلاميا، فخافوا أن يفق، فقامت البنوك الربوية ومكرت به. كيف فعلوا؟ كما حدثني أحد المواطنين من تلك الدولة، طبعا هم النظام كان يكفل للبنك الناشئ أن ينافس، ما فعلوا هذا، بدأوا يتعاملون مع البنك ويضخون لديه الأموال قرضا، لم ينتبه لمكرهم. فلما رأوا أنه توسع في استثمار الأموال في أراضي وغيرها، جاءوا وطالبوا بقروضهم، فانهار، ما عنده سيولة، لأن أمواله كان اشترى بها أراضي واشترى بها ممتلكات. فلما طالبوا بأموال ما كان أمان، فحجروا عليه وأوقفوه وألغي البنك. فهكذا يفعلون، هذا هو الذي يجعل، يسمون على ما أدري، طبعا اصطلاح ما أعرف، لست من أهل هذا السفر، يقالوا الهوامير، يتآمرون على الضعفاء ويمكرون بهم ويقضون على المؤسسات الصغيرة. وهذا موجود مع كل أسف، كل من أخذ بالنظام الغربي فعل بهذا. كي لا يكون دولة، أي يتداول بين الأغنياء فقط، المال لله، يجب أن يتداول بين الناس جميعا كل بحسبه، هناك الغني وهناك الفقير وهناك متوسط الحال، لكن لا يحصل بفئات معينة. حتى إن أحيانا يأتي مؤسسة وتشترط الدولة أن يفتح للناس أقل شيء 50%، تنزل أسهم للناس فعلا، يعلم ويدخل هذا وهذا وهذا، ما يعلم الناس بعد فترة إلا وقد استرد كل الأسهم بطريقة معينة، اشترى الأسهم حتى أصبح يكون يملك أكثر من 70 أو 80. إذا مالك 70% بل 51%، أصبح هو الذي يتصرف في هذه المؤسسة. عاد مرة أخرى بين الأغنياء منكم، وأخرج جميع بطريقة نظامية أو قانونية كمان، اشتراها منهم. فبدل ما كان يمكن المساهمين مثلا في هذه الشركة أو البنك مثلا نقول 10,000 شخص، استطاع أن يشتري أسهمهم ويبقى المال دولة، كل هالمال الذي يتكرر في البنك لأقطاب معينين، لأشخاص معينين، البقية لا وجود لهم، لا أثر لهم. الله سبحانه وتعالى يقول كي لا يكون دولة بينكم، لا يجوز هذا، ولذلك الاحتكار لا يجوز. وفي حديث معمر لا يحتكر إلا خاطئ، وللعلماء تفصيل في هذا الحديث واستثناء معين والله أعلم. ثم بعد ذلك يقول إن الله شديد العقاب، وقبلها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال ختم الآية إن الله شديد العقاب. نقف عند هذه الآية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هناك جماعة الآن يسمون زورا وبهتانا، يسمون أنفسهم بالقرآنيين، موجودة في العالم الإسلامي. ما هو منهجهم؟ يقولون ما نأخذ إلا من القرآن. ما تأخذ إلا من القرآن؟ قال ما نأخذ إلا من القرآن. طيب السنة؟ قال لا. طيب السنة في القرآن، قل إنكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. طيب هذا أمر القرآن. هنا في هذه السورة وما أتاكم الرسول نص فخذوه. طيب إذا كنتم صادقين لا تأخذون إلا بالقرآن، فالقرآن يأمركم أن تأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المعنى عظيم جدا. ولذلك هؤلاء مبتدعة وضالون، بل إذا بين لهم ولم يتبين فهم لا شك أن هذا كفر، فرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فهذا كفر لا إشكال في ذلك. لكن يبين لهم إن كان عندهم جهل، ومن كان عنده جهل في هذا الأمر فإن أصر بعد البيان فلا شك في كفره. ولذلك تجدون حتى الرافضة يقول نحن ما نأخذ بالقرآن. طبعا رافضة على درجات والشيعة على درجات، لكنهم كاذبون. فهؤلاء الذين يقولون نحن لا نؤمن بالقرآن كذبة. القرآن مليء بالنصوص بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لكن نحتاج مناقش على مستوى حتى لا يخدعونا. يؤسفني الآن ببعض القنوات الفضائية يخرج بعض طلاب العلم وهو ضعيف الحجة ويناقش بعض هؤلاء المتمكنين ولديهم ألسنة، ثم إذا تابعه الناس يشعرون أن الذي ما بهزم فلان، أن الحق هو الذي هزم. قد يكون إنسان عنده علم أيها الأحبة، لكن ليس عنده قدرة على النقاش، ليس عنده قدرة على الجدل، ليس قدرة على المحاورة، لا يدخل في النقاش ولا في الجدل، يعتذر يقول آتيك بفلان. أما هو لا يدخل، لأنه لو انهزم أمامه كأنه قوى بدعة هذا الشخص وأضعف نفوس الصالحين. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الإمام العجيب، أرسل أحد كبار المفتين في دولة عربية وهو على مذهب الخوارج، على مذهب الخوارج وهو مفتي تلك البلاد، وهم ينكرون رؤية الله جل وعلا كما تعلمون في الآخرة، ينكرون رؤية الله كالمعتزلة، المعتزلة الخوارج ينكرون رؤية الله. فطلب من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يناظره على قناة فضائية. فوالله عجيب، انظروا جواب هذا الإمام. فجاء بعض المتعجلين، الشيخ فرصة، لماذا ما تناقشوا حتى تبطل مذهبه؟ الشيخ بن باز إمام الأئمة في زمنه، ولا نعلم في زمنه أعلم منه، ولا نزكي الله قدم إلى ربه، هكذا نعرفه. فقال لا لا ما أناقش. قيل له لماذا يا شيخ؟ قال أولا موضوع هذا الموضوع عموم أهل السنة والمسلمين كلهم على منهج أهل السنة أنهم يرون الله يوم القيامة، والذين يقولون بعدم الرؤية فئة قليلة من المعتزلة أو الخوارج وهم قلة في الأمة. فعندما أناقش سأشيع هذا الأمر الذي لا يعرف كثير من الناس، سأكون سبب لإشاعة هذه البدعة التي الناس في غنى عنها. دع الناس كما قال يموتون على عقائد أهل النسابور، عقيدة سليمة طيبة ما تلوثوا بهذه البدع. والثاني قال طيب لما أناقشه قد يكون ألحب بحجته مني فأكون سببا لضلال بعض الناس. لاحظ كيف تواضع الشيخ، قد يكون ألحب مني بالحجة والنقاش فيكون سبب، يكون سبب لإضلال بعض الناس. فرفض الشيخ يناقشه، وهو الشيخ ابن باز. بينما نرى بعض الأحبة يتعجلون في المجادلة ثم يفشلون ويحدثون أسى في نفوسنا. إذن أحببت أن أقف مع هذه الآية في هذا الجانب. ثم بدأ يقول جل وعلا بعد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. الآن بدأ بأربعة أقسام، أربعة أقسام لا خيار لأحد إلا أن يكون فيها، وأسأل الله أن نكون من القسم الثالث، لأن القسم الأول والثاني مضى وانتهى، والقسم الأخير وهم المنافقون نعوذ بالله أن نكون منهم، بقي والذين جاءوا من بعده. القسم الأول هم المهاجرون، القسم الثاني هم الأنصار، القسم الثالث هم الذين جاءوا من بعده، القسم الرابع هم المنافقون. هكذا حتى كان في المدينة، حتى إن بعض المفسرين يضع القسم الثالث في التابعين ومن بعدهم، لا، هو كل من جاء بعد نزول هذه الآية فهو يدخل في القسم الثالث، والذين جاءوا من بعدهم، لأن خلاص المهاجرون انتهى بعد فتح مكة مثلا، انتهت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح، انتهى. الأنصار الذين استقبلوا ليس كالذين جاءوا فيما بعد، فما إذن القسم الثالث هم الذين ندخل نحن فيه، لكن يدخل فيه بعض الصحابة وليس خاص بالتابعين ومن بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم أي بعد إيمانهم وبعد هجرتهم وبعد إيوائهم، كلهم يدخلون في هذا بدلالة الآية وتتسعها. بدأ بالقسم الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. حقيقة فيها لفتة الآية، هي ماذا أقول عنها، تسلية للفقير. أول صفة مدح الله فيها المهاجرين أنهم فقراء، أول صفة للفقراء المهاجرين. إذن الفقر ليس عيبا، بعض الناس يتصور أن الفقر عيب، لا ليس عيبا. بعض الناس يأتي من يتقدم لخطبة ابنته يتقدم يقول له هل عندك عمل هكذا، قد يكون فقير الرجل، يرده لفقره ويعتبر هذا عيبا، هذا غير صحيح. بينما بين الله سبحانه وتعالى في سورة النور إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقلت في سورة النور إن من أوسع أبواب الاستثمار هو الزواج، الفقير إذا تزوج أغناه الله جل وعلا وصدق مع الله، لأن هذا بنص القرآن إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن الشاهد عندنا هنا أن الفقر ليس عيبا، فبدأ الله به في وصف من المهاجرين، من ينال درجة المهاجرين، فوصفهم الله بصفات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ويصفهم بهذا الوصف الأخير أولئك هم الصادقون. فالفقر ليس عيبا، العيب الفسق، العيب عيوب أخرى، لكن مع كل أسف أن المجتمع أحيانا يتخذ قيم مخالفة للقرآن. يأتي شخص يخطب كما قلت لكم ابنته يقول الله فقير، طيب يأتي شخص آخر فاسق، اسمحوا لي فاسق، وشو شاهد انه فاسق لكنه له منصب ولا عنده مال ولا ابن احد الاغنياء فيقبله، فربما يعترض بعض اهل البيت يقول طيب الرجل فاسق، قال ان شاء الله يهديه الله ويصلح ان شاء الله. طيب وانا ما قلت يهديه الله ايضا يغنيه الله سبحانه وتعالى، ليش الفقير تقول فقير ما عنده، اخشى بنتي تعاني من اي لا السكن، ولما تقول له ترى ما احضر صلاه الجماعه ترى يفعل كذا من المنكرات، قال لا لا ان شاء الله يهديه الله وتكون إن شاء الله هداية على بنتي، ربما يكون سبب إضلال بنتك. فانظروا كيف قناعة، أنا أقول بعض الناس وليس الكل. فهنا مدح الله المهاجرين أو وصفهم بصفات كلها ممدوحة، لأن فقرهم بسبب ماذا فقرهم؟ لأنهم هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم. هذا الفقر ليس عيبا، لأن البعض مع كل أسف قد يقدح في بعض الناس لأنه فقير. قد تقولون هذا ما هو كثير، أقول لكم لا كثير، إذا شاف فقير ترك في آخر المجلس، قد لو جاء فقير مسكين يريد يدخل البيت في مناسبة ما يحرص عليه، وإن دخل خلاه في طرف المجلس، هذا ازدراء، هذا انتقاص. والله يا أحبتي رأينا مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على مائدته المباشرة يجلس الفقراء والأغنياء ورؤساء الدول في وقت واحد، ويغضب الشيخ إذا يحاول البعض من حول الشيخ خاصة إذا كان في رئيس دولة أو وجيه أن على الأقل يكونوا في الصحن المقام يجلسون معه. يقول الشيخ اتركوهم. ورأينا هذا مباشرة. هؤلاء الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بسنوات قيل بخمس مئات عام. فهناك نوع الآن في بعض المجتمعات أو بعض الأفراد نظرة للفقير، وما أدريك أن هذا الفقير المسكين هو من تستجاب دعوته. استغاث أهل المدينة قديم يوم من الأيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أمطروا، فبعد استغاثتهم ولم يمطروا، رجل كان وقد أطفئت السرج في المسجد النبوي قديم أيام السرج، فإذا رجل يدعو ويستغيث ويقسم على الله أن يغيث أهل المدينة، يقسم على الله، يقول شخص فسمعته وهو لم يعلم بي فلحقته من حيث لا يعلم حتى عرفت بيته وعرفت، يقول فجئت بعد يوم طبعا أمطر الناس نزل المطر، أقسم على الله فأبره. أتعلمون ما هو عمل هذا الرجل؟ يقول وجده إسكافي ممن يبيع الحذاء عند باب المسجد، ما بايع الحذاء إلا فقير يصلح الحذاء، فيقول سلمت عليه وقلت جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وعن أهل المدينة. قال ما ذاك؟ قلت لما استغثت أمطر أهل المدينة. قال رأيتني؟ قلت نعم كنت في المسجد فرأيتك. يقول فأخذ بضاعته وخرج ولم نره في المدينة بعده، خاف أن يشتهر بين الناس ترى هذا الذي استغاث، ولذلك أجيبت دعوته. فقير مسكين قد لا يلبه بيته مسكين. هؤلاء يا أحبتي يجب أن نحذر. قد مرة أخرى العمال عندنا سائق أو خادمة أو غيرها، يا أخي جاءك هذا وهو قد يكون أقرب إلى الله منك لكن ظروف الحاجة دعته إلى أن يكون هذا العمل، قد يكون عامل في البلدية ولا عندك عامل في البيت وما تدري، البعض لا يلتفت له، لا يجلس معه، لا يهتم به، ينظر له كنظرة أنه فقير. والله جل وعلا يقول للفقراء المهاجرين فبدأ بها الذين أخرجوا من ديارهم الآيات، ثم ذكر هذه الصفات ومن أعظمها ولا شك نعم أولئك هم الصادقون. الصدق منزلة رفيعة عظيمة، كل ينظر بينه وبين الله ما مدى صدقه وما مدى إخلاصه وما مدى قربه من الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا موضوع الصدق يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أن يراجع كل واحد منا نيته عند أي عمل، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة نكحا فهجرته لما هجر إليه. يقول العلماء هنا في هذه الآية أولئك هم الصادقون، كأنه حصر الصدق فيهم مع أنه ليس على سبيل الحصر. أولئك هم الصادقون إشارة هنا، فكأنه لا صادق إلا هم لقوة صدقهم. نعم أناس يتخلون عن أهلهم وأموالهم ويهاجرون وما لا شك مع صدق نياتهم أنهم كما قال الله عليهم عنهم وأثنى عليهم أولئك هم الصادقون. الفريق الثاني هم الذين قال الله عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء هم الأنصار. هذه الآية فيها وقفات عجيبة أيها الأخوة. سمى الله جل وعلا المدينة الدار، تسمى الدار وتسمى طابة وتسمى المدينة، كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى يثرب. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ولكن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة وسماها طابة وسماها الدار من هذه الآية، والذين تبوأوا الدار، ولها أسماء أخرى. تبوأوا الدار والإيمان للعلماء في كلمة الإيمان معنيان، إما أنه أيضا من أسماء المدينة اسمها الإيمان دار الإيمان وهو صحيح، أو أي أنهم آمنوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كان الإيمان قد دخل في بيوت أهل المدينة، وإن لم يؤمنوا وقتها كلهم جميعا. وقد سبقه إلى ذلك مصعب بن عمير، فدعا الناس إلى الإيمان وحاورهم وأسلم من أسلم منهم، قالوا تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل هجرتهم. نعم، لاحظ، يحبون من هاجر إليهم. أخوتي، لوقفة حول كلمة يحبون من هاجر إليهم، ليس فقط هذا، ولا يجدون في أنفسهم، يقول سبحانه وتعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الوقفة. الآن الإنسان قد يضيف إنسان، قد يأتي إنسان ويقيم في بيته أيام ولو من أقاربه، لكن تجد عنده ثقل، قد تجد أنه محرج، يفرح إذا قال أنا سأنتقل. بينما هؤلاء عبر الله جل وعلا أنهم يحبون، يفرحون. الآن بعض الكتاب المجرمين يتكلمون عن إخواننا الذين جاءوا من الديار التي مضطهدة في فلسطين أو في العراق أو في الشام أو في اليمن أو غيرها، ينظرون إليهم نظرة سيئة جدا، ويشيرون إليهم بإشارات وكتابات قبيحة. هؤلاء منافقون، ليبراليون، علمانيون، لا نلتفت لهم. لكن المؤمن يجب أن يفرح، هؤلاء يكونوا من أسباب الرزق. فالأنصار يحبون، ما قال يقسمون أموالهم بينهم، قال فالحب معنى قلبي. بينما بعض الناس قد يصعب عليه أن يساكنه إنسان ولو من أقارب عدة أيام، فضلا عن أن يكون إنسان غريب، من يفتح بيته لإنسان جاء من تلك البلاد، هاجر إلى هذه البلاد هروبا من الاضطهاد، كما هاجر الصحابة من مكة من اضطهاد قريش. فالصحابة هؤلاء الأنصار بعد أن مدح المهاجرين ذكر صفات يحبون، فهي أعلى درجة، أعلى درجة الكرم. ولا يجدون تأكيد في صدورهم حاجة، ما في نفوسهم شيء، فرحون بهذا الأمر. ويؤثرون على أنفسهم، هذه درجة أخرى. وفيها قصة معروف، القصة الصحيحة في قصة أبي هريرة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، جاء رجل يريد ضيافة، ما تدرون ماذا قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ دار على نسائه، أرسل لي نسائه كلهن يقول ما عندنا إلا الماء، بيت النبوة لا يوجد فيه إلا الماء. يا أحبتي، سبحان الله، رجل خير الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، خيره الله أن يعطيها الصفا ذهبا صلى الله عليه وسلم، لا، فتصور 9 بيوت لا يوجد فيها شيء، لا يوجد فيها إلا الماء. يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما في شيء يطبخ، وهو رسول الله أكرم الخلق على الله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من يضم أو يضيف هذا؟ هذا الرجل ما يوجد شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف منكم؟ قال رجل من الأنصار، أنا الذي أضيف. فأخذه فانطلق به إلى بيته، يعني امرأته، فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له نعم، ما عندي شيء إلا قوت صبياني حق الليلة، عند أطفال وعند وجبة بسيطة، إذا أكلت ما بقي من الوقت. الصبيان، لاحظوا، ما قال قوتي وقوتك، أطفال مساكين يتضبرون من الجوع. سيقول لها نعم، هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فجهزت الطعام، نعم، وأصبحت سراجها، يعني طفت السراج ونومت أطفالها، نعم، ثم قامت، عفوا، يعني أسرجت سراجها ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأت، وقدموا للضيف هذا الطعام. لماذا أطفأ السراج؟ حتى يأكل كأنهم يأكلون معه، وهم لا يأكلون، ما أكل أولادهم حتى يأكلون. فالرجل أكل الوجبة التي وهي يسيرة قدمها له هذا الصحابي الجليل، نعم، فجعل يريان كأنهم يأكلان. هذا قبل الحجاب، قد يقول قائل كيف، وقد تكون المرأة متسترة ولكن لوجود محرم، في عدة احتمالات لوجود هذه المرأة، نعم نعم. فباتا طاويين هم أولادهم، يعني ما أكل شيء. تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صار الصباح؟ يقول للصحابي قال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. الله أكبر، ضحك الله سبحانه وتعالى أو عجب من فعله. هذه الحيلة حتى يكرموا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خسارة. بهم حاجة، جوع. الآن نحن نريد من يؤثر إخواننا في الشام، في فلسطين، في العراق، في كل مكان دون خصاصة. نريد يعطيهم بعض مما يأكل. يأكل الواحد على 10 أنواع وتقول أعط لإخوانك. والله ما في طرق نستطيع نوصل لإخواننا. يبدأ الشيطان يعطي حيله. غير صحيح هذا الكلام. في طرق، في طرق كثيرة، في وسائل من صدق مع الله. يعني الإنسان إذا جلس على مائدته هو أولاده، الحمد لله خير، لا نقول لا يأكل، إنما يعطيه. وقلت لكم القصة السابقة أن أحد الأخوة يقول: ذهبت إلى في الإجازة إلى منطقة من مناطق المملكة، ولما تعرف في الإجازة يتوسع الناس أكثر. يقول: لما قدم الطعام عدة أنواع، يقول تأثرت. يقول قال ابني واحد أصغر أبنائه كان في 5 ابتدائي، قال: يا أبي ليش تأخذ؟ قلت: الآن نحن نأكل هذه الأطعمة وأخواننا في الشام يأكلون الحشائش. قال: ما في مشكلة. قلت: وقعت الطفل ما فاهم الموضوع يعني. قلت: كيف ما في مشكلة؟ قال: يمكن يأكلون معنا. قلت: كيف يا ابني يأكلون معنا؟ الآن بيسأل هو طالب علم. قال: الآن ليس هذا الطعام تدفع فاتورة الآن مبلغ؟ قال: لا. قال: أرسل لهم مثله يكونوا أكلوا معنا. قلت: والله هذه فكرة يا ابن، أبشر، يلا سجلوا أنا أبوك من الآن حتى نرجع، أي وجبة نجلس عليها سجلها. يقول: بدأنا ناكل براحة، لما وصلنا يقول الرياض، يقول: يا ابني سجلت؟ قال: سجلت. تسجيل طفل. قال: كم سجلت؟ قال: سجلت كذا 1000، مبلغ يعني معين، 2000 3000. قلت: خلاص، إذن سأخرج هذا المبلغ لإخواننا في الشام. قال: لا ما يكفي. خير؟ قال: ضع معها مثلها، ضع معها مثلها. الحقيقة هذه مشاهد يجب نحيي في أبنائنا هذا المعنى. ويقول أيضا هو أو آخر: أن يوم من الأيام ذهبت مطعم في الرياض وجدت عشاء على بعض أولادي الكبار يتعشون معنا، فلما تقدمنا للعشاء ما في إلا أنا وأهلي وأثنين من الأطفال، منهم هذا الطفل. يقول: تأثرت الطعام، يعني بدل ما يكون يكفي 6 أو 7 تقدم له 4. قال: ليش هذا؟ قلت: والله الطعام أنا اشترينا، أحسب إخوانك سيأكلون معنا. قال: سم الزيادة. قلت: والله الزيادة كذا وكذا. قال: ارسلها للمجاهدين وخلاص، وهذا نعطيه الفقراء الموجودين. يقول: فعلا فعلت هذا. بعد يومين قال لي: أخرجت المال ولا ما أخرجته؟ إذن في طرق نستطيع أن نصل إخواننا. يؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خسارة. هؤلاء يؤثرون على أنفسهم، ما عندهم شيء، يصلح السراج ويحتال على أطفاله حتى يكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وإخواننا الآن يعيشون في غزة، في العراق. أمس عندي عدد من المشايخ العراقيين، ليسوا جميعا، جاءوا واحد وراء الآخر، حقيقة اللي في قلبه حياة يتألم لما يجري في العراق من تصفية من الصفويين. أصفحوا بين فكي الغلاة والصفويين والروس وغيرهم، وهم من أهل السنة. حرب صريحة على أهل السنة، معلنة الآن على أهل السنة. وكل منهم يذكر، يقول: والله من طلابي واحد منهم أستاذ في الجامعة، 200 طالب الآن هربوا، الذي نجا ببدنه إلى رؤوس الجبال في هذا البرد الشديد. يريدون أي شيء بس يقي أجسامهم ويأكلونه ولو خبز يابس. والشام حدث ولا حرج، وأهل المجرة هؤلاء الصحابة يؤثرون على أنفسهم. لما جاءهم الأنصار أكرموهم، بل إن وصل الأمر أيها الأحبة إلى أن الواحد من الأنصار في المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم يقاسم الرجل ماله، حتى أنه لما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد الصحابة من المهاجرين وآخر من الأنصار وذهب معه لبيته، قال: عندي زوجتين. الأنصاري المهاجري جاء ترك أهله في مكة، ما عنده معلش نقول علقنا عزوبه. ماذا يقول له الأنصاري؟ قال: عندي زوجتين، اختر أيهما، طبعا قبل فرض الحجاب هذا، وطلقها تزوجها. ولا قال: أنا سأختار لك أي زوجين، قل أريد هذه. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على سوق المدينة. هو عبد الرحمن بن عوف، فذهب يتاجر وأغناه الله جل وعلا. إلى ثم كانوا يتوارثون قبل النسخ، أول ما جاءوا لما واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كانوا يتوارثون، يعني إذا مات الأنصاري يرثه المهاجر، وليس أخيه في النسب ولا قريبه في النسب. وكذلك إذا مات المهاجر وعنده شيء ورث الأنصار، حتى نسخ هذا في آية المواريث. ولذا قال الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه ليست خاصة، من يوق شح نفسه مرة أخرى كما قال: أولئك هم الصادقون هؤلاء هم المفلحون. كل واحد منا ينظر هل وقي شح نفسه، هل يستطيع يخرج مال، هل الناس الآن يحتاجون إلى هذه المعاني الإيمانية الرائعة. ولذلك قال في الحديث الصحيح: والصدقة برهان. الصدقة ما قال أفضل، برهان. الصبر ضياء، الصوم ضياء. ليه؟ لأن الصدقة برهان، هي دليل على الإيمان. ما في أصعب من إخراج المال من صعب إلا من نصره الله تعالى. فالصدقة برهان على إيمانه، على صدقه. فانظر ماذا تخرج من مالك لإخوانك الفقراء والمساكين في الداخل والخارج. لا تقولون ما في فقراء، ما في فقراء، قد يكون والله من جيرانك. فعلينا أن ننظر إلى أنفسنا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم. نحتاج إلى هذه المعاني. أخيرا يقول الله جل وعلا: فأولئك هم المفلحون. نعم، المفلحون لا شك في الدنيا والآخرة، وواقع الأمة كما ترون في هذا، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.